إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا جميعا من الضلالة والنار. في هذه الفترة القصيرة نعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر أنفسنا وإخواننا على الله عز وجل أن ينفع المتكلم أولا والسامع ثانيا. والحديث الذي سأذكره حديث عظيم، فيه حشد الهمم والاستعانة بالله جل وعلا على قضاء حوائج الدنيا والدين. الاستعانة بالله عز وجل أمر مطلوب، إذ لا يستطيع العبد أن يحصل على ما يرجو ويتمنى في أمر دينه ودنياه إلا إذا أعانه الله عز وجل، فهو لا بد أن يطلب الاستعانة من الله سبحانه وتعالى، لأنه بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحديث أيها الإخوة في الله رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى الصبح، يعني بعد صلاة الصبح، كان يقول: إذا صلى الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربما هذا الحديث، والحديث رواه ابن ماجه كذلك، الحديث رواه أحمد بن ماجه وصححه الألباني في سنن ابن ماجه، هذا الحديث ربما بعضهم ما سمعه، وربما بعضنا سمعه لكن ما طبقه، يعني سمع بهذا الحديث لكن ما ذكره في الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره. حتى ذكر العلماء أن هذا الحديث يقال بعد الصبح فقط لأنه ابتداء اليوم. وأنت انظر يا عبد الله في ألفاظ هذا الحديث، هذا الحديث تضمن ثلاث جمل، تضمن ثلاث جمل، أولا فيها كلها الاستعانة وسؤال الله عز وجل، إذ لا يستعان إلا به سبحانه وتعالى على قضاء مثل هذه الحوائج. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا، أو قال ورزقا طيبا وعملا متقبلا، جاء بألفاظ متقاربة فيها تقديم وتأخير، لكن هذا هو الأصح الذي ذكره أهل العلم، لأن الحديث له طرق كثيرة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بسؤال الله عز وجل وتحديد الأهداف. المسلم ينبغي أن تكون له أهداف، ما يمشي في يومه كما يقال سبهللا، ما يدري أصبح الصباح ولا يدري ماذا سيفعل، ما يدري ماذا سيقول، ما يدري سيعمل إيش. لا، ينبغي أننا إذا قمنا من الصباح نبدأ بأول عمل بعد الاستيقاظ، بعد ذكر الله عز وجل وهي أذكار الاستيقاظ من النوم، أننا نصلي تلكم الصلاة التي يشهدها الملائكة. فنبدأ بعد الصلاة بما هو يهمنا في أمر ديننا ودنيانا، في أمر آخرتنا وهو الأهم. تكون عندنا أهداف، ينبغي أننا نمشي بأهداف ونحاول ونجتهد في ذلك اليوم أن نحقق هذه الأهداف جميعها، نجتهد بقدر المستطاع أن نحقق هذه الأهداف جميعها، لأنها مطلب. وأنت لاحظ ماذا يطلب الإنسان؟ يطلب أن يكون متعلما، يعني يعرف كثير من الأمور، ما تغيب عنه كثير من الأمور. وهكذا أيضا يطلب الرزق في يومه وليلته فيسعى، هذا يذهب لعمل كذا وذاك يذهب لعمل آخر، وكل بما يسر الله عز وجل. وأيضا الأمر الأهم من هذا بعده هو أنه إذا عمل طاعة وعبادة لله عز وجل يرجو من الله أن يكون قد قبلها منه. فانظروا كيف حرص النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول إذا صلى الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالنافع، هذا تقييد مهم، أنه ما يسأل الله عز وجل أي علم، وإن كانت هناك العلوم كثيرة ليدلك يا عبد الله على أن هناك من العلم ما هو نافع ومن العلم ما هو إيش ضار، يضر بصاحبه، ويكون هذا العلم وبالا عليه في الدنيا والآخرة. والعلوم الضارة ذكرها أهل العلم في كتبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سأل الله أمرا مهم، وهو العلم النافع الذي ينتفع به في آخرته. ولهذا قال أهل العلم العلم النافع هو الذي يقربك إلى الله، كل علم يقربك إلى الله فهو نافع، يعني ازددت به قربا من الله عز وجل، وتشعر أنك يا عبد الله قريبا من الله سبحانه وتعالى بذلك العلم. والعلم النافع يتحصل بأمور كثيرة، يتحصل بمجالس الذكر التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها. كيف أنت تريد علم نافع يقربك إلى الدار الآخرة ويبصرك بأمورك الدنيوية ومعاملاتك ويبصرك بعباداتك؟ هل سيتحصل العلم وأنت جالس على دكانك؟ هل سيتحصل العلم وأنت جالس تلهو وتلعب؟ لا، العلم يتحصل بأمور كثيرة، وإن كان بعض الأوقات ممكن أن يتحصل فيها المسلم على علم، يعني بعض الأوقات ممكن حتى وهو يشتغل، يقال أنا مثلا فتحت الإذاعة، إذاعة أهل السنة والجماعة أو إذاعة القرآن الكريم، فسمعت خطبة، سمعت درسا، سمعت كلمة نفعني الله بها. نقول هذه نعمة، أنت حرصت ووفقك الله عز وجل لأن تستغل، ولو كنت في عملك أن تستغل هذا العمل وهذا الوقت في سماع شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى فتنتفع به. يتحصل العلم من الكتب، يعني أن تقرأ في كتب أهل السنة والجماعة فتقترف منها. فقد كان علماؤنا أيضا مع حرصهم على مجالس الذكر والسماع من المشايخ والسماع من العلماء أيضا كانوا يقرؤون كتب من سبقهم، ما يستغنون عنها. هكذا أيضا المسلم ما يستغني عن كتب أهل العلم أنه يقرأ فيها، سواء كانت هذه كتب حديث فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعظم من ذلك يا عباد الله هو كتاب الله، أننا نقرأ القرآن ونحفظ من القرآن، لأن القرآن العظيم أنزله الله عز وجل هداية للناس وهو تبيان، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، هدى للعالمين هدى للمتقين، يعني فيه هداية لا شك بلا ريب. أنك عندما تقرأ كتاب الله عز وجل تتبصر، بس تقرأه بماذا؟ تقرأه بتمعن وتفهم وتؤدى، ما تستعجل في قراءته، تريد أن تفهم المعاني فتقف عند الآيات كما كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يقفون عند الآيات، وإذا أشكل عليهم شيء رجعوا إلى تفسيرها ممن هو أعلم منهم. وهكذا أنت عندما تقرأ كتاب الله عز وجل لا شك ولا ريب أنك تستفيد منه فائدة عظيمة، بل كان السلف يحرصون في يومهم أن يقرأوا، وذكروا أن لكلام الله عز وجل تأثيراً عجيباً وانشراحاً للصدر في أعمالهم التي بعد ذلك ينطلقون فيها. وكلما استزدت من القرآن كلما فتح الله عليك أن تجرب هذا. ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى في روضة العقلاء عن بعض العلماء أنه جرب هذا، أخذ بنصائح بعض المشايخ أنه كلما زاد قراءة للقرآن كلما فتح الله عليه. قال جربت هذا، كلما قرأت فتح الله عليه في الحديث، يعني صار يكتب حديثا أكثر ويحفظ حديثا أكثر، وربما يفتح الله عليك في أيضا أمور دنياك، كلما قرأت القرآن فتح الله عز وجل عليك في أمور دنياك. وكثير ما تهم الناس أمور الدنيا والرزق، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم بيّن أننا نستطيع إذا حددنا الهدف وسألنا الله عز وجل الاستعانة استعنا به على قضاء هذه الحوائج، أعاننا بإذنه سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، يعني أنت إذا انتفعت بالعلم انفع غيرك. هكذا العلم يزيدك الله عز وجل منه إذا أنفقت منه، يزيدك من العلم إذا أنفقت. كم من مسلم محتاج لنصيحة، كم من مسلم محتاج إلى شرح لطريق ضل فيها وهداية لطريق ضل فيها. فأنت عندما أتاك الله عز وجل من فضله وأصبحت الإنسان ذاك المتعلم ذاك المتنور، أنت كذلك ينبغي عليك أن تنفع غيرك فتعلم أقرب الناس إليك وهم الأهل والأولاد، توجههم ترشدهم، الجيران تستمر معهم في النصائح، وهكذا عموم المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا فقال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من ماذا؟ يستعيذ من علم لا ينفع. حتى جاءه رجل وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلمات، يعلمه بعض الكلمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قل اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. قال قل أعوذ بك من هؤلاء الأربع. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع. ما هو العلم الذي لا ينفع؟ هو الذي صاحبه يستزيد منه، يعني يفهم، يعرف أن هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا وهذا كذا وهذا صواب وهذا خطأ، لكنه ما يعمل بعلمه، ما يستزيد هذا من الله عز وجل إلا بعدا. عندما أتى الله من فضله ونور له قلبه وبصيرته قام وعمل بخلاف ذلك، بل هؤلاء مذمومون، وأول من تسعر بهم جهنم والعياذ بالله، كما ثبت ذلك في مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم من؟ عالم أتاه الله من فضله وعرفه ونعمه، قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم، قال كذبت، ولكن تعلمت ليقال إيش؟ ليقال عالم، فقد قيل، ثم يؤمر به إلى نار جهنم والعياذ بالله، ما نفعه علمه. فينبغي أيها الأخوة في الله أننا نحذر، نسأل الله علما نافع وأن يعلمنا من فضله، ونستعيذه سبحانه وتعالى من علم لا ينفع، وهو أن يكون حجة عليك لا لك. العلم حجة ينبغي أن يكون لك، متى يكون لك؟ إذا عملت به وعلمته غيرك ونفعت به غيرك. متى يكون عليك؟ إذا فقط صرت مجرد الذي يحمل الأسفار. الله ضرب مثل اليهود، اليهود ماذا كانوا؟ كان عندهم علم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا علم، عندهم نبي يقول لهم قال الله عز وجل كذا، يأمر وينهى، حملوا أوامر ونواهي، لكنهم لم يحملوها، لم يعملوا بها، ما التزموها، يعلمون أن هذا من عند الله وأن هذا هو كذا وكذا الذي جاء به الرسول، لكنهم لم يتحملوها، نعوذ بالله من ذلك. كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار تضع عليه أسفار من العلم، مخطوطات، ما يدري هذا الحمار مش حامل على ظهره. فالمسلم ينبغي أن يحذر، الذي عنده علم ينبغي أنه يسعى في ماذا؟ في أنه ينفقه ما استطاع ويعمل به ما استطاع. فهذا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم في الصباح أسألك، إني أسألك علما نافعا ينفعك الله به، ثم قال ماذا؟ قدم العلم قبل إيش؟ قبل طلب الرزق، وقبل كذلك العمل وهي العبادات، ليدلك على أن العلم هو الذي يصحح لك المسار، العلم النافع هو الذي يصحح لك إيش يا عبد الله؟ المسار، يصحح لك العبادة. معلوم أن العبادة لا تقبل إلا إيش؟ بشرطين، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وعملا متقبلا، يا رب اقبل عملي، أسألك أن تقبل مني الأعمال. كيف تقبل مننا الأعمال يا عباد الله؟ بشرطين، الشرط الأول إخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني ماذا؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا استوفيت هذين الشرطين قبل الله عز وجل بفضله وكرمه منك العبادة. وانظروا إلى تقديم العلم، حتى ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا في كتاب تفسير في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم أنه لا إله إلا الله، إذا علمت استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأنت بالعلم النافع تصحح المسار الذي تسير عليه، وتفهم الحق من الباطل، الصواب من الخطأ. نحن الآن نعيش في زمن فتن أيها الأخوة في الله، كثير من الدعوات انتشرت، كثير من الحزبيات موجودة الآن، الناعقون كثير في هذا المجتمع، هذا ينادي بكذا وهذا ينادي بكذا، لكن كيف نعرف أن هذا الذي تكلم وقال كذا وكذا أن هذا على صواب وهذا على خطأ؟ إذا تعلمنا نحن، إذا جلسنا الآن، الآن نرى تقاعس ونرى غفلة، تقاعس وغفلة عن إيش؟ عن العلم وعن تحصيل العلم وعن حضور الدروس والاستفادة، سواء كان من مشايخ أو طلاب علم. يا أخي أنت ربما الفائدة كما قال ابن مبارك لما قيل له إلى متى وأنت تطلب العلم، قال لعل الفائدة التي تنجيني من النار لم تبلغني، وهذا ليشد الأزر، لأن ربما الإنسان يتكاسل ويتهاون، لكن الفائدة ما تدري متى تحصلها أنت. أناس يتعبون عليها، يأتون بها من بطون الكتب وكذلك مما سمعوه من أهل العلم، فربما أنت ينفعك الله بها. عباداتك لا تصح، صلاة، زكاة، صيام، حج ونحو ذلك من أمور أخرى كثيرة، إلا إذا أنت أقبلت على علم نافع، سمعت من المشايخ وطلاب العلم، جلست في بيوت الله، كذلك إذا كنت في بيتك، إذا كنت في عملك، حرصت على أن تسمع، تفتح إذاعة فيها قرآن كريم، فيها دروس، فيها محاضرات، كذلك عندك مكتبة، ينبغي أن تتزود من الكتب في بيتك، تكون عندك مكتبة، يكون عندك أشرطة ونحو ذلك مما ينفعك الله به. حطب ربما يستحقرها بعض الناس، يأتي بحزمة حطب يبيعها فيعف نفسه، خير له من أن يسأل الناس، خير له من أن يقول أعطوني، خير له من أن يقول أعطوني، يذهب يشتغل، يقول خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعرض نفسه لماذا؟ للذل والمهانة. فينبغي للإنسان أن يكون عفيفا وأن يشتغل ويأكل من الطيبات، لا يأكل من الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وكذلك ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام بقول مثل كسب الحجام خبيث، مهر البغي خبيث، كذا كذا خبيث. فإذن يبتعد كل البعد عن المحرمات من أكل ربا، من رشوة، من نحو ذلك، ويذهب فيعمل بيده. وخير ما أكل الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث المقدام، خير ما أكل الرجل من عمل يده. فهكذا نحن نعمل بماذا؟ بالسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويبصرنا بعيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.